أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أنه هل يشترط في المعاطاة شروط البيع أو لا، وقلنا أن هناك وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه يشترط في المعاطاة شروط البيع، والوجه الثاني لا يشترط فيها شروط البيع، والقول الثالث التفصيل بين إفادتها للملكية وإفادتها للإباحة. فيشترط فيها شروط البيع بناء على الأول، أي إذا أفادت الملكية، ولا يشترط فيها إذا أفادت الإباحة. وقلنا أن محل هذه الأقوال الثلاثة ما لو قصد بالمعاطاة التمليك، أما لو قصد الإباحة وتترتب الإباحة حينئذ فلا إشكال أنها ليست ببيع. فبحثنا فيما لو قصد التمليك، ووصل بنا الكلام إلى القول الثاني أو الوجه الثاني، وهو عدم اعتبار شروط البيع القولي اللفظي في المعاطاة التي قصد منها التمليك، سواء بنينا على ترتب الملكية المتزلزلة أو بنينا على ترتب الإباحة، وإنما قيدنا بالمتزلزلة لأنه لا إشكال لو قصد بها التمليك وترتبت عليها الملكية اللازمة بعد فهي بيع بلا إشكال، حالها حال العقد اللفظي. فما هو الوجه في عدم اشتراط شروط البيع اللفظي في هذه المعاطاة؟ استدل على ذلك بأن الظاهر من البيع في النصوص وفي الفتاوى هو العقد الصحيح بنظر الشارع، وهو ما أفاد اللزوم، ترتب عليه اللزوم. فظاهر عنوان البيع الذي أخذ في لسان الأدلة هو ما حكم فيه باللزوم. والوجه في ذلك أن الظاهر أن مصب الإمضاء في النصوص هو العقد اللازم لولا الخيار، العقد اللازم لولا الخيار، لولا ثبوت الخيار. ولهذا ذكرنا أن قوله أحل الله البيع أوفوا بالعقود أننا نستفيد من هذه الأدلة اللزوم ولو بالمدلول الالتزامي، فهي في مقام الإمضاء للعقد اللازم. وبناء على أن البيع وإن قصد منه التمليك لا يفيد اللزوم بل يفيد الملكية أو الإباحة، فليس هذا مصب للإمضاء بحسب الظاهر. ولهذا وردت أيضا الإقالة في البيع. ومن الواضح أن البيع الذي هو مقصود كموضوع للإقالة أي بيع؟ البيع لا لازم، وإلا البيع الجائز أو الإباحة مما لا يحتاج فيها إلى بيان الإقالة، وأنه من أقال بل من أقال بل أقال الله عثرته من النار، بل يمكن لأي منهما أن يفسخ دون أن يطلب الإقالة من الطرف الآخر. وكذا ما ورد البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. واضح المراد من البيع والبيع اللازم. إذن من جميع هذه النصوص الظاهر عرفا من البيع في لسان الشارع هو البيع الصحيح شرعا، لا البيع الصحيح عرفا، لا البيع بنظر العرف. فنحن نسلم أن المعاطاة بيع عرفي، ولكنه بحسب الشارع بناء على هذه المسالك ليس بيع صحيح يترتب عليه أثر اللزوم. فلا يراد هذا يعني المعاطاة من لسان الأدلة. وإن شئت قلت بأنه تارة نبني على أن المعاطاة التي قصد بها التمليك تفيد الإباحة، فمن الواضح عدم شمول الأدلة للمعاطاة، لأن المعاطاة بناء على هذا ليست بيعا في نظر الشارع والمتشرعة، لأن البيع هو النقل والانتقال، وليست المعاطاة بيع بناء على إفادتها الإباحة لعدم النقل والانتقال. وإن أطلق عليها بيع عرفي، ولكن البيع في لسان الشارع في لسان الأدلة الظاهر أنه البيع بحسب نظر المتكلم وهو الشارع. فلا تكون المعاطاة بيعا في نظر الشارع، لأن البيع هو الصحيح المؤثر للأثر المترقب. واضح هذا معنى البيع، البيع هو الصحيح ذو الأثر المترقب بحسب نظر المتكلم. ولهذا إذا ثبت في مورد ما أن الشارع أطلق على المعاطاة بيع مع أنه غير مؤثر، فلا بد أن يحمل على الجاري على ما هو باعتقاد العرف. في مطلب إذا لاحظنا في مورد ما أطلق الشارع البيع مع أنه لا نقل بحسب نظر الشارع، ليس هذا إلا من باب الجاري بحسب اعتقاد العرف، بل لاشتماله على النقل بنظرهم. ولهذا ذكرنا هناك في عندما نقل الإجماع من ابن زهراء أن المعاطاة ليست ببيع بالإجماع. ما معنى عدم البيعية؟ يعني عدم البيعية الشرعية، ليست بيع بنظر الشارع، لأن البيع بنظر الشارع هو المؤثر بنظره، والمعاطاة ليست بيعا بمعنى أنها توجب الأثر المطلوب وهو اللزوم. هذا كله بناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة، وإن شئت قلت كذا لا. أما لو قلنا أن المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة، فلما ذكرنا بأن البيع وإن كان مطلق بمعنى التمليك إلا أن هذا ينصرف كما قلنا في النصوص إلى الفرد المحكوم عليه باللزوم، لما أشرنا له في أول الدرس أن الظاهر عرفا من البيع في موضوع الإمضاءات وفي موضوع الآثار من الخيار البيعان بالخيار من الإقالة هو البيع اللازم. فإذا أطلق لفظ البيع وإن كان هو النقل والانتقال والتمليك إلا أن المنصرف عرفا من النصوص هو البيع البيع اللازم. وهذا هو الظاهر أيضا في كلمات المجمعين في كلمات الفقهاء في كلمات الفتاوى. ولهذا قالوا الأصل في البيع اللزوم. يبيع هذا البيع الذي يترقب منه اللزوم لولا الخيار. وقالوا البيع من العقود اللازمة بقول مطلق ما فصلوا. فالظاهر أن المراد من البيع في البيع اللازم. هذا هو وجه القول الثاني. إذن هو بيع عرفي ولكن لا ينفع كونه بيعا عرفيا بعد فرض أنه ليس بيع بحسب نظر الشارع والمتشرع والظاهر من النصوص أن المراد من البيع هو البيع الصحيح بنظر الشارع. ولهذا قال ويش صفحة 69 وصل صحيح ويشهد للثاني أي هو الثاني الثاني هو عدم اعتبار شروط البيع عدم اعتبار شروط البيع اللفظي في المعاطات التي قصد منها التمليك سواء أفادت الإباحة أم الملكية الجائزة. ويشهد للثاني أن البيع في النص في النصوص والفتاوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم وثبت له الخيار في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وأما الآن تفصيل أما على القول بالإباحة شبه تفيد الإباحة يعني المعاطات التي قصد بها التمليك وتفيد الإباحة أما على القول بالإباحة فواضح يعني ما ذكرناه واضح لأن المعاطات ليست على هذا القول بيعا في نظر الشارع والمتشرع وإن كانت بيع بحسب نظر العارف لكنه ليست بيع بحسب نظر الشارع والمتشرع إذ لا نقل فيه عند الشارع وحقيقة البيع هي النقل وبالتالي ما دل على أن البيع يشترط فيه كذا وكذا وكذا لا يشمل المعاطات لأنها ليست ببيع أصلا. فإذا ثبت في مورد يعني إطلاق الشارع البيع أنا قاعد أقرأ بالضمائر فإذا ثبت يعني في مورد إطلاق الشارع البيع ما ذكروا الضمير البيع عليه على المعاطات في مقام شفنا الشارع يطلق على المعاطات أنه بيع شلون كيف أطلق الشارع قال فنحمله على الجاري على ما هو باعتقاد العرف لاشتماله على النقل في نظر العرف وقد تقدم سابقا في تصحيح دعوى الإجماع من ابن زهراء على عدم كون المعاطات بيعا بيان ذلك بيان ماذا بينا أن البيع هنا عندما قال الأعلام المعاطات ليست ببيع ليست بيع شرعا بنظر الشارع لأن البيع بنظر الشارع هو الصحيح المؤثر بنظره والصحيح المؤثر بمعنى ما يترتب عليه اللزوم. هذه وقد تقدم التفتوا وقد تقدم سابقا هذا شاهد على أنه ليس ببيع وأن البيع ظاهر في اللزوم وليس شاهد على أن الجار في كلمات الشارع على ما هو باعتقاد العرف ما له علاقة واضح وقد تقدم هذا ما له علاقة فنحمله على الجار على أصل المطلب أنها ليست ببيع بنظر الشارع. هل على القول بالإباحة وأما على القول بالملك يعني المعاطاة تفيد الملكية المتزلزلة، فلأن المطلق وهو البيع ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم البيعان بالخيار، وقولهم إن الأصل في البيع بلي اللزوم والخيار إنما ثبت بلي بدليل، وأن البيع بقول مطلق من العقود اللازمة، وقولهم البيع هو العقد الدال على كذا وكذا ونحو ذلك. وبالجملة فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النصف والفتاوى يراد به يعني اللازم. شنو اللازم؟ ما لا يجوز فسخه، هذا اللازم يعني ما لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل. ينبغي الالتفات إلى شيء، إلى أن المصنف ذكر في آخر العبارات فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص يراد به اللازم. هذا الذي ذكره المصنف تقرير لهذا الوجه، دققوا، لا أنه يتبناه، لا أنه رجع يتبناه، وإلا هو صرح فيما قبل وفيما سيأتي أن البيع في لسان الأدلة ليس المراد منه البيع الشرعي، بل المراد به البيع بنظر العرف، ما كان بيعا بحسب نظر العرف. وسيأتي أن الأدلة لا تقصر عن الشمول للبيع العرفي، ولهذا هو يقوي الوجه الأول، ما يقوي هذا الوجه، وإنما هو الآن في تقرير كلامه، تقرير كلام هذا الوجه. فما أفيد في بعض الحواشي بأن هذا يتنافى مع ما ذكره المصنف وما سيأتي بذكره، وتجشى معنا ذكر قرائن ما نحتاج لأصل كل هذا، هو الآن قاعد يقرر أي وجه ثاني، هذا يقرر قاعد على لسانه يتكلم الشيخ الآن، لأنه يتبنى فأنا يبين رأيه. وقلنا أكثر من مرة ينبغي الالتفات، لا يصح استخراج رأي المصنف من تقرير كلمات القوم، من إنما إذا جاء للرأي المختار هنا فإن رأيه. التفتوا لهذه النكتة. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني، في القول الثاني. القول الثالث، انصح أن هناك أقوال أو وجوه، الوجه الثالث هو التفصيل. فإذا قصد بالمعاطاة التمليك وترتبت الإباحة، نختار الوجه الثاني، وهو أنه لا دليل على شمول شروط البيع إليه. أما لو قصد منها التمليك وأفادت التمليك فإنه نختار القول الأول، وهو شمول الشروط للمعاطاة التي بل الشروط التي ذكرت للبيع القولي. والوجه في ذلك في هذا التفصيل واضح، وهو أنه إن بنينا على أنها تفيد الإباحة فيتم الدليل الذي ذكروا أصحاب الاتجاه الثاني، وهو أن المعاطاة أصلا ليست ببيع لعدم النقل، وإنما هو مجرد إباحة. وأما بناء على أنها تفيد التمليك فالبيع تمليك، ولا وجه لدعوى انصراف اللفظ المطلق إلى الحصة، فإن حقيقة التمليك حقيقة واحدة، واللزوم والجواز إنما هو من قبيل الأحكام الشرعية العارضة على الملكية، فأصلا ليس عندنا مطلق وفر بالدقاق. كما ذكرنا في بحث سابق في استصحاب الملكية أن انقسام الملكية إلى لازمة وجائزة، هذا انقسام غير صحيح. فالملكية لا تنقسم إلى قسمين، وإنما اللزوم والجواز من أحكام العقد، من أحكام السبب. إذن الملكية شيء واحد. فالظاهر عرفاً من عنوان الملكية هو ذاك الملكية الواحدة، ودعوى أن البيع له السبب ينصرف إلى البيع اللازم دعوى غير مبرهنة. ومجرد أن البيعان بالخيار مثلاً أو الإقالة لقيام قرينة خاصة لا تتصور في العقد الجائز، لا يعني أن البيع كلما ذكر في أي مكان المراد منه البيع لازم، فلا دليل على الانصراف. الظاهر البيع العرفي، ظاهر البيع البيع بحسب نظر العرف، والمفروض أنه أفيدت الملكية فتشمله أدلة الوجه الأول، فإنه بيع. قال ثم إن هناك وجه رابع ما أشار له هو في التقرير لوجوء الآن أشار له. قد يقول قائل إن هناك وجه رابع، احتمال رابع، وهو التفكيك بين الشروط التي اعتبرت في البيع من الأدلة والنصوص وبين الشروط التي استفيدت من الإجماع مثلا. فإن كان الشرط قد استفيد من النصوص فالظاهر عرفا من البيع في الروايات وفي النصوص هو البيع بحسب نظر العرف، كما ذكرنا مرارا وتكرارا، وأن دور الشارع دور الإمضاء، وليست ولا يوجد عندنا حقيقة شرعية حتى نقول البيع الشرعي. واضح. المراد من البيع هو البيع بحسب نظر العرف، والمعاطاة بيع بحسب نظر العرف، فيشملها ما دل على أنه يشترط في البيع كذا وكذا وكذا. أما إذا ثبت الشرط بالإجماع فالظاهر أن البيع في كلمات الفقهاء المراد من المؤثر بحسب نظر الشارع، ولهذا قالوا المعاطاة ليست ببيع، وبعض العبارات التي نقلناها مما يظهر منهم أن مرادهم من البيع في كلماتهم هو البيع الصحيح بنظر الشارع المؤثر للزوم بنظر الشارع. فندعي الانصراف في كلمات المجمعين لا في كلمات الشارع. هذا هو الاحتمال الرابع. والمصنف يختار من بين هذه الاحتمالات الاحتمال الأول، وذلك لما ذكرنا مرارا وتكرارا أن الظاهر عرفا من البيع في كلمات الفقهاء وفي كلمات النص ما لم توجد قرينة خاصة هو البيع بحسب نظر العرف، والشارع ليس له حقيقة شرعية. واضح ولا يوجد شيء في المطلب زائد. قال المصنف ووجه الثالث ووجه القول وهو التفصيل ما تقدم للثاني على القول بالإباحة. فإذا قلنا بالإباحة ماذا تقدم في الثاني؟ أن المعاطاة ليست على هذا القول بيع، إذ لا نقل هذا. ومن سلب البيعان أصلا لا يقال بيع إذا أفادت الإباحة ليست ببيع، لأن البيع هو النقل ولا نقل، فيصح أن يقال المعاطاة ليست ببيع. وللأول على القول بالملك، وما تقدم للأول على القول بالملك. من صدق البيع عليه حينئذ وإن لم يكن لازما. ويمكن احتمال رابع، وجه رابع، ويمكن الفرق بين الشرط الذي اعتبره بل ثبت اعتباره في البيع من الناس فيحمل على البيع العرفي فيشمل المعاطاة، أفادة الملكية أو الإباحة، أو الإباحة، واضح، أفادة الملكية أو الإباحة، وإن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة. وبينما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم، والاحتمال الأول لا يخلو عن قواه. فواضح عندما قال وبالجملة، فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص والفتاوى يقال منه اللازم، واضح، هذا لا يتناسب مع هذا المسلك ولا ما قبل ولا ما سيأتي، لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك، يعني وش قال الملك، يعني أنها قصد منها التمليك، كما عرفت من جامع المقاصد. وين عرفت؟ وين عرفت؟ صفحة 66، صفحة 66، وهنا حاطين صفحة كم؟ حاطين هنا 32، صفحة 66. هنا بينا قولنا أول ما دخلنا البحث، الظاهر أن المعاطاة بيع، بل الظاهر من كلمات من كلام المحقق الثاني في جامع المقاصد أنه مما لا كلام في حتى عند القائل بكونها فاسدة، واضح، صفحة 66. وأما على القول بالإباحة فلأنها، بيرجع لغير المطلب، فلأنها لم تثبت الإباحة إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط. قلنا أنه لا بد من استجماع جميع الشرائط عندما نقول أن المعاطاة تفيد، متى تفيد الإباحة؟ إذا كانت جامعة لجميع شرائط البيع اللفظي ما عدا الصيغة، فلا بد أن تكون جامعة للشرائط. وأما على القول بالإباحة فلأنها، تقدم هذا أيضا، لأنها لم تثبت الإباحة إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أي أيضا. وقلنا أنه، وسيأتي منه دليل آخر، وهو أنها بيع عرفي، وسيأتي أنه بيع عرفي. لاحظوا عبارة، لما قال الملك أما على القبلي بحث مسك بالإجماع في العبارات، لا هو سيأتي منه أنه لأنها بيع عرفي، والبيع هو إنشاء التمليك، هذا أنشأ التمليك غض النظر أن الشرع ماذا حكم، هل حكم بالملكية أو حكم بالإباحة. هذا تمام الكلام في بيان الوجوه الثلاثة ومختار المصنف. المطلب الثاني في هذا التنبيه، نقل المصنف عبارة للشهيد في حواشيه على القواعد، حيث ذكر الشهيد أنه إذا حصل الإنسان على شيء بالمعاطاة فلا يصح إخراجه في الخمس والزكاة وثمن الهادي إلا بعد تلف العين، أي تلف العين المقابلة. فإذا حصل البيع المعاطاتي وقبض البائع الثمن فلا يصح للبائع أن يخرج هذا الثمن زكاة، عليه الزكاة فيخرج هذا الثمن أو الخمس، إلا إذا تلف المقابل وهو المبيع. وذكر هناك بعد ذلك أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين، فأنكر شرطية شنو معلومية العوضين في المعاطاة، فيصح في المعاطات أن المشتري يقول للبائع: أشتري منك هذه البضاعة بهذه النقود الموجودة في الكيس. وما هي كم هذه النقود؟ لا نعلم. يقول: يا صح. وكذا العكس لو كان المبيع مجهولا، يقول: أبيعك ما في الصندوق. يا صح. فلا يشترط في الثمن والمثمن أن يكون معلومين. وعلل ذلك أنه المعاطات ليست عقدا، هذا تعليله. علل الشهيد الثاني أنه شرط عقد، أنه لا يشترط المعلومية لأن المعاطات ليست عقدا. وكذا ذكر بأنه يصح في المعاطات جهالة الأجل. فنلاحظ أنه ذكر مطلبين شيخنا. مطلب الأول: لا يصح إخراج الذي انتقل بالمعاطات أو حصل عليه بالمعاطات في الزكاة، ولم يعلل هذه المسألة، لكن ذكر أنه شرائط البيع لا تشمل المعاطات، وعلل ذلك بأنها ليست بعقد. فهنا المصنف يناقش ما أفاده الشهيد بأنك يا أيها الشهيد قلت بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطات في الخمس والزكاة، وعدم جواز وطئ المأخوذ بالمعاطات، وهذه الفتوى صريحة في عدم إفادتها للملك، صحيح؟ ولكن عندما جئت وعللت عدم اعتبار الشروط التي تذكر للبيع، وعلل ذلك بأن المعاطات ليست عقد، ولم يعلل أن المعاطات لا تفيد الملكية، شفتي مطلب؟ قال: المعاطات ليست بعقد. فما هو المراد من قوله أن المعاطات ليست عقدا؟ كيف نجمع بين نفي العقدية من جهة وبين نفي الملكية من جهة أخرى؟ قال الشيخ الأعظم: يحتمل أن يكون مراده ليست عقد، يعني لأنها لا تترتب عليها الملكية فليست بعقد. لماذا؟ ما هي الملازمة بين أنه لا تترتب عليها الملكية فهي ليست بعقد؟ وذلك باعتبار أن المفيدة للملكية منحصر في العقد، فإذا انتفت الملكية انتفت العقدية، فلا تنافي بين التعليلين. واضح الفكرة؟ فهو من جهة يقول: لا يصح إخراج المأخوذ بالمعاطات زكاة لأنها ليست ملك، لا توجد ملكية، ومن جهة أخرى علل عدم شمول الشروط إلى البيع لأنها ليست بعاق باعتبار أن هناك مساوقة بين العقدية والملكية، فنفي العقدية نفي للملكية. هذا احتمال. احتمال آخر أن مراده أن المعاطات ليست بعاق باعتبار عدم اللزوم، يعني هو لا ينكر يعني ليست عقدا صحيحا، واضح؟ ليست عقدا صحيحا بنظر الشارع، أي ليست لازمة، وحينئذ مراده من ليست بعقد ليست بعقد لازم، ويدعي أن شروط البيع إنما هي ظاهرة في العقد اللازم. واضح المطلب؟ إذن هو غرض الشيخ الأعظم من نقل هذه العبارة ما هو؟ غرضه من أن الشهيد الثاني أنكر شمول الشروط للمعاضات خلافا لما هو اختاره الشيخ، وعلل ذلك بأنها ليست بعقد. فقال شنو ليست بعقد؟ أصلا هي معاق أو معقد لازم. فقال يحتمل كلا الاحتمالين. قال ثم إنه حكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد أنه بعدما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطات في الخمس والزكاة وثمن الهدي إلا بعد تلف العين، يعني العين الأخرى لم يعلل هذا. دققوا، هذا ما علل، هذا لم يعلله. لماذا؟ ذكر أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطات مجهولين، يعني ما قال بشمول الشروط للمعاطات، وعلهني عللها، قال لأنها ليست عقدا. وكذا جهالة الأجل، وأنه لو اشترى أمة بالمعاطات لم يجوز له نكاحها، يعني شنو نكاحها؟ يعني وطؤها قبل تلف الثمن. وحكي عنه في باب الصرف أيضا أنه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطات النقدين، مع أنه يشترط التقابض بحسب في البيع اللفظي، قال ما يشترط. أقول حكمه بعدم جواز إخراج المعاطات في الصدقات الواجبة وعدم جواز نكاح المأخوذ بالمعاطات صريح، هذا ما علله، لكن يقول صريح في عدم إفادتها للملك، وإلا تفيد الملك لماذا لا كذا. إلا أن حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معللا بأن المعاطات ليست عقدا، ما قال ليست لا تفيد الملكية، قال ليست عقدا. يحتمل احتمالا، الأول يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك فما في تنافي، لأنها ما تفيد الملكية فليس عجيب شلون. قال حيث إن المفيد للملك منحصرا في العقد، وأن يكون باعتبار عدم اللزوم. واضح؟ يعني مراده من عدم العقد الصحيح بنظر الشارع، فعندما يقول أن المعاطات ليست عقدا صحيحا بنظر الشارع، لا يفيد اللزوم، لكن بناء على نفي اللزوم، هل أنت تقول بالملكية يا شيخنا؟ لو تقول بالملكية تفتين، بناء على أنه من باب نفي اللزوم، هل تقول بالملكية؟ إذا قد تقصد تقول بالملكية، فلماذا تمنعه؟ لماذا تمنع من دفعه خمسا؟ إذ لا يشترط في الدفع الخمس أن يكون مملوك بالملكيتين، لا لازما. واضح الفكرة؟ خب، وأن يكون يعني ولهذا قال بعضهم أنه على هذا الاحتمال تحصل المنافاة بين التعليل بعدم العقدية وبين عدم الملك، إذ المراد بعدم العقد ليست عقدا لازم، وبالتالي هي تفيد الملكية لأنها عقد جائز، إلا أن يحمل من باب السلب انتفاء الموضوع، يعني ليست بيعا لازما، ليست عقدا لازما لأنها مو عقد. واضح؟ خب، قال وإن يكون باعتبار عدم اللزوم حيث إن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم. بيرجع والأقوى بيرجع لمطلب السابق، اعتبار الشروط وإن قلنا بالإباحة لأنها بيع عرفي. واضح؟ يعيد المطلب الشيخ اليوم، يعيد المطلب الأول، والأقوى اعتبار الشروط وإن قلنا بأنها تفيد الإباحة لأنها بيع عرفي وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة. ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي. واضح؟ قال ذلك هذا يتنافى مع ما ذكره المصنف. تبين في منافات؟ قال هذا شنو يقول شيء الآن وهو قبل يقول والبل فلا يبقى للمتأمل شكون. قلنا أن هناك تقرير كبر نكررها. ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي، بل تقييد النصوص بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب، لأن الغالب هو المعطاة. فحمل الروايات على البيع اللفظي حمل لللفظ المطلق على الفرد غير الغالب، وهو خلاف الظاهر جدا. ولما عرفت من أن الأصل في المعاطات بعد القول بعدم الملك الفساد، واضح، وعدم تأثيره شيئا، ما في شيء بيرجع للمسألة أنه القدر المتيقن من الذي خرج من أصالة الفساد، ما هو البيع الجامع لجميع الشرائط ما على الصغار. واضح إن شاء الله، طالب سهلة ما فيها شيء. ولما عرفت من أن الأصل في المعاطات بعد القول بعدم الملك، يا ملك ملك اللازم، لأنه قصد التمليك ولم يقع التمليك بحسب الفرض، فالأصل هو الفساد وعدم تأثيره شيئا، خرج ما هو محل الخلاف من محل الخلاف. خرج ما يعني المعاطات، خرج ما المعاطات، واضح، ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم. وش قصد اللزوم والعدم؟ مو قصد اللزوم والجواز، لا، اللزوم الصيغة وعدم اللزوم، هذا محل الخلاف. ما هو محل الخلاف من حيث لزوم الصيغة وعدم اللزوم؟ خرج خلي، وهو المعاملة. ما هو الخارج؟ الخارج من أصالة الفساد، وهو المعاملة الجامعة للشروط على الصيغة، وبقي الباقي تحت أصالة الفساد. واضح؟ إذن عندنا أصالة الفساد، ما هو الذي خرج منها؟ خرج منها المعاطاة الجامعة لجميع الشروط ما عدا الذي هو محل النزاع بين العلماء، وهو شرط الصيغة. وبما ذكرنا يأتي إن شاء هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني، هل أن الآثار والأحكام الثابتة للبيع تثبت للمعاطاة أو لا؟ من الآثار ثبوت الربا، فهل يثبت الربا، أثر الربا، حكم الربا هل يثبت في المعاطاة أو لا؟ فلو حصل التعاطي بين شخصين، كيل حنطة بكيل وين، واضح، هل تأتي ذهب بذهب زائد؟ هل يأتي مسألة الربا؟ وكذا مسألة ثبوت الخيارات. نتعرض إلى حكمين في البحث الآتي، مسألة ثبوت الربا في المعاطات، هل أن أدلة الربا تشمل المعاطات، وكذلك مسألة الخيار، هل الخيار يثبت في المعاطات أو لا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.